حياتنا.
عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الأفاضل الأخيار على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة نور الحكمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها نورا يهدي به طريق الحيارة، وأن يرزقها الحكمة والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب أسماعكم، وأن ينضر وجوهكم، وأن يشرح صدوركم، أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يحشرني وإياكم في زمرة المصطفى وتحت لوائه في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ومولانا ونعم الوكيل. أيها الأفاضل الأخيار، كلمات غيرت وجه التاريخ، سلسلة حلقات نسلط الضوء فيها على كلمات قيلت على ألسنة أيدها الله تبارك وتعالى بالحق، قالها رجال ونساء وشباب وأطفال. لو تأملت فيها ووقفت فيها وأمامها وقفة المتدبر المتفكر واستخرجت الدروس والفوائد، لوجدت أننا أمام منهج متكامل. هذا المنهج يخدم الأمة الآن بكل طوائفها، يخدم الرجال والنساء والشباب والأطفال. تجد في هذه الكلمات التي سنتناولها إن شاء الله عز وجل بالكلام عنها واستخراج الدروس والعظات والعبر منها، لأن للأسف الشديد كثير منا يعرف هذه الكلمات ويحفظ هذه الكلمات لكنه لم يقف أمامها، بل نستطيع أن نقول أننا فرغناها من مضمونها فلم نقف على هذه الدروس التي يجب أن نستخرجها من هذه الكلمات. ستجد أننا سنتكلم في التربية العقدية، ونتكلم في التربية الأسرية، الزوجة المسلمة والزوج المسلم والزوجة الصالحة الزوج الصالح، نتكلم عن تربية الأبناء، تربية الأطفال، تربية النشأ. كل هذه الأشياء ستجدها في هذه الكلام، في هذه الكلمات. تتكلم عن الولاء والبراء، تتكلم عن التضحية والبذل والفداء، تتكلم عن الأخوة والترابط والمحبة والتحاب بين المسلمين، تتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل، تتكلم عن خدمة الدين والتحرك إلى هذا الدين والعمل لهذا الدين. كل هذه الكلمات لو وقفت أمامها لوجدت أن الأمة في هذه المرحلة تحتاج إلى أن تتدبر وتتأمل هذه الكلمات لتخرج ببعض الدروس والعظات والعبر لتنتفع بها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذه الأمة. وأنتم تعلمون أيها الأفاضل أن هذه الكلمات التي غيرت وجه التاريخ كلمة قيلت، ثم بعد هذه الكلمة يحدث حدثا يغير وجه التاريخ، ونستنتج من هذا ونخلص من هذا أن الكلمة لها أثر عظيم وخطر جسيم. نعم، الكلمة لها أثر، إما أن يكون أثرا إيجابيا وإما أن يكون أثرا سلبيا، أو نقول أثرا طيبا أو أثرا خبيثا. وهذا ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم حينما قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. أول ما ضرب الله عز وجل المثل ضربها للكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة عليها مدار بناء هذه الأمة، فبكلمة تبني أمة، وبكلمة تهدم أمة، وبكلمة تجمع القلوب قبل الأبدان، وبكلمة تفتت وتشتت الأبدان والقلوب، وبكلمة تدخل في الإسلام، وبكلمة تخرج منه، وبكلمة تدمر أسرة، وبكلمة تشتت أولاد، وبكلمة تنتهك أعراض، وبكلمة تسفك دماء، وبكلمة يلم شمل هذه الأمة، وبكلمة تجتمع الأمة على كتاب الله عز وجل، وبكلمة تجتمع الأمة على سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ف
فالكلمة أيها الأفاضل أخطر من الرصاصة، الرصاصة يضرب بها واحد، أما الكلمة فتهدم أمة بأكملها. لذلك الله عز وجل بيّن لنا أن عندنا كلمتان، الكلمة الأولى هي كلمة طيبة، قال كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سبحان الملك. هذه الكلمة الطيبة أينما وحيثما ووقتما قيلت نفعت وبنت ونصرت، تؤتي أكلها كل حين، قلتها في الحرب تنفع، في الدعوة تنفع، في الأزمات تنفع، في تصحيح الأخطاء تنفع. تعال معي لنأخذ مثالا أو أمثلة على سبيل السرعة للكلمة الطيبة حينما تقال، التي والله والله نحن في أمس الحاجة إليها الآن في هذه الظروف التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية كلها، وليست مصر وحدها، لا، إنما نريد الكلمة الطيبة الآن لنجتمع على شيء واحد وعلى كلمة واحدة وعلى قلب واحد، بدل أن تسمع هنا كلمة وهنا كلمة، هنا رأي وهنا رأي، هنا جماعة وهنا جماعة، والدنيا كلها متفرقة، لا نستطيع أن نجتمع على كلمة واحدة. لذلك ما تقدمنا خطوة واحدة، لذلك نحن في أمس الحاجة إلى توحيد الكلمة، لابد أن توحد الكلمة الآن حتى نستطيع أن ننهض من هذه الكبوة. لذلك تعال معي كذا ننظر إلى هذه الكلمة الطيبة التي ضرب الله تبارك وتعالى لها المثل في كتابه، هذه التي تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى. تعال كذا في الحروب، الحروب الكلمة الطيبة والله تنصر أمة، نعم تنصر أمة. تعال كذا لو رجعنا إلى أول البعثة وأول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام، وخلي بالك الكلمات اللي أنا إن شاء الله عز وجل سأذكرها لك في الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالتاريخ الإسلامي كله حتى نقف على زمان العزة وزمان الشموخ وزمان الاستعلاء الإيماني، لأننا لا نريد استعلاء وكبرياء، يعني لا نريد هذا، إنما نريد استعلاء بالإيمان، استعلاء بالعقيدة، قوة العقيدة وقوة الإيمان. فتعال كذا ننظر في حرب بدر، في غزوة بدر، هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج ليحارب المشركين، إنما خرج هو وأصحابه ليعترض قافلة لأبي سفيان. والدليل على ذلك أن كثيرا من المسلمين جلسوا في المدينة ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا لا يضعون في أذهانهم أنهم سيخوضون حربا مع قريش. وأنتم تعلمون أن هذه الفئة القليلة التي كانت في المدينة كانت فئة مستضعفة، وكانت لا تملك شيئا، يعني لسه بتبني نفسها في هذا المكان الجديد وهذا المكان الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مهدا لانطلاق الدعوة الإسلامية. ما كانش للمسلمين شوكة، كان لسه المسلمين فيهم ضعف، لكن تعالى انظر إلى كلمة حولت هذا الضعف إلى قوة، وحولت الاستضعاف إلى تمكين، وحولت الهزيمة إلى نصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وعلم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج أو خرج ليعترض هذه القافلة، أرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى قريش الذي هيج قريش كلها، فخرجت بحدها وحديدها وعتادها وألقت بأفلاذ أكبادها لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرب واقعة لا محالة، أخذ يستشير أصحابه، دق طبول الحرب وهو لم يكن يتوقع هذه الحرب، فوقف بين أصحابه وقال أشيروا علي أيها الناس. فوقف المقداد بن عمرو، وهذا المهاجرين بصفة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في قلوبهم، لأنهم خرجوا من ديارهم وخرجوا من أموالهم وخرجوا من ما يملكون في مكة إلى المدينة تضحية وبذلا وفداء ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بذلوا الغالية والنفيس وبذلوا المهجة والأرواح لنصرة الإسلام ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعلم ما في قلوبهم ويعلم ما على ألسنتهم، ولكن المقداد أراد أن يؤكد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك هذه كلمة تعطي الثقة وكلمة تعطي تعلي من الهمة وإن كان العدد قليل وعدد العدو كثير. والله ما انتصر الإسلام يوما بعدة ولا عتاد، إنما انتصر بهذه العقيدة وبهذه الكلمات التي ستسمعها الآن انتصر الإسلام. ما انتصر بعدة ولا بعتاد ولا بغير ذلك، إنما بعقيدته الثابتة الراسخة رسوخ الجبال الشم الراسيات. اسمع، قال رسول الله: الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ما عندناش استعداد ان احنا نضحي من عشانك او من اجلك، ما عندناش، لكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأنصار. أنتم تعرفون أن الأنصار في البيعة بايعوه على أن يدافعوا عنه داخل المدينة وليس خارج المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر كلمة الأنصار التي سيقول بعدها أبشره. فنظر إلى سعد بن معاذ وكأن سعد بن معاذ يقول: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. اسمع ماذا قال النبي: قال نعم، أنا عاوز رأيك، أنا عاوز ماذا ستجيبون النبي صلى الله عليه وسلم، أنت هتقولوا إيه؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله لقد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي يا رسول الله، احنا أمنا بك ونعلم أن ما جئت به هو الحق، فنحن لا ننتظر أن تسألنا ما رأيكم هتخرجوا ولا مش هتخرجوا، لا، نحن آمنا بما جئت به يا رسول الله وما بايعناك إلا على هذا. هذه كانت بيعة الرجال، هذه بيعة المؤمنين، هذه بيعة الذين يعرفون أنهم ما خلقوا إلا لهذا الهدف ولهذا الغرض، لا ليخرجوا ويبلبلوا على الناس ويوشوشوا على الناس وكل يوم بموقف وبكلمة وبنوم، لا، إنما كان موقفهم محدد: اخرج وامضي يا رسول الله. ثم أكمل حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم: لكن امضي يا رسول الله حيث أمرك الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذا، فلما انتهى سعد بن معاذ من كلمته قال: أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني أرى مصارع القوم. الله أكبر، كلمة قيلت غيرت الموقف تماما. هم قلة وهم كثرة، هم في استضعاف وهم في قوة، ومع ذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الطيبة التي لا يبتلى بها إلا وجه الله عز وجل، لا يراد بها لا شهرة ولا سمعة ولا دنيا ولا يقال إن إحنا ثوارس ولا في لا، إنما قيلت لنصرة هذا الدين. نفسي إن كل كلمة تخرج لا تخرج لمصلحة ولا تخرج لهدف ولا تخرج لتحقيق مكسب سياسي ولا تخرج لتحقيق كسب طائفة على طائفة أخرى بعينها، ولا أن أخرج أقول هنا كلمة أو أقول هنا كلمة أو أقول هنا كلمة على حسب ما يطلب مني. أنا أتذكر والله على شاشة تلفاز قناة معروفة يخرج رجل بعد أن ينتهي البرنامج مباشرة، ونسى أن الهواء مازال بعد انتهاء البرنامج الهواء بيفضل دقيقة أو دقيقتين، إذا بالرجل يقول للمذيع أو المذيعة تقريبا: أنا قلت لكم البقين اللي أنتوا عاوزينهم، أنا قلت لكم البقين اللي أنتم عاوزينهم. يعني ده جاي قابط، جاي موجه، جاي عشان يقول كلمة لخدمة غرض ما، وهذه خطورة كبيرة جدا. ولكن إذا خرجت الكلمة لله صادقة لنصرة هذا الدين كان نصر لا محالة. وأنتم تعرفون جميعا وكلمة مشهورة عند كثير من الناس: ومعتصمة. المعتصم لما تضرب امرأة من جندي رومي وتسجن وتقول ومعتصمة، كلمة جيشت جيشا وذهب إلى عمورية وفتحها وطرد الروم وتحول الذل إلى عز. لما دخل المعتصم إلى هذه المرأة وقف أمام زنزانتها وقال لها: لبيك أختاه، لبيك أختاه، كلمة تعلي الهمم وتجعل من الضعيف قوي ومن الذليل عزيز. أخذ جيشه وجهز الجيش بسبب كلمة. والله من أعجب الكلمات التي قيلت في مسألة نصر الأمة وهزيمة الأمة وبناء الدولة وهدم الدولة في قبل سقوط الأندلس بأربعين سنة. وأنا عاوزك تخلي بالك من الموضوع ده، قبل سقوط الأندلس بأربعين سنة تقريبا، كما ذكر ذلك أهل السير، النصارى والروم أرادوا غزو الأندلس وإخراج المسلمين من هذه البقعة التي عزت بالإسلام أكثر من ثمانية قرون. عايزين ندخل المكان ده، المكان ده صف ثمين جدا. فأرسلوا جاسوسا إلى الأندلس ليعرف ماذا يدور في الأندلس، ويمكث مدة في الأندلس ليأتي بالأخبار ويرسلها إلى هناك، نظام مخابراتي، نظام تجسس. فلما دخل إلى الأندلس ومر على شاطئ، فوجد طفلا، يعني بعض أهل السير قال حوالي 14 سنة، وأنتم تعرفون أن الشباب في زمن العزة كان بيبدأ من 9 سنين وانت طالع، اللي كان سنه 16 و17 وأسامة بن زيد كان 18 وكان منهم 13 و14، رافع بن خديج وسمرة بن جندب والزبير بن العوام، وكل ده 16 17 13 14. كان هؤلاء هم أعمدة هذه الأمة. وللأسف الشديد تعال الآن وانظر إلى أطفالنا الآن من سن كم لكان، يوصل 18 سنة وليس طفل، لا يعتمد على نفسه ولا يعرف أن يقوم بشيء لدينه إلا ما رحم الله عز وجل. فوجد طفلا بيده قوس وسهم ويبكي وبجواره طائر، فقال له على ما تبكي؟ قال لأني اصطدت بسهم هذا طائرا واحدا. سبحان الله، أمال المفروض يصطاد إيه؟ المفروض ما بيضرب سهم يجيب كم طائر، واحد ولا اثنين؟ هو سهم واحد. قال وعلى ما تبكي؟ لقد اصطدت سهما، أنت غنمت في كل أحوالك، أنت غنمت، جئت بصيد ثمين. قال لا، ما على هذا قد ربيت، أنا ما تربيتش أن أنا أجيب بسهم واحد طائر، لقد ربيت على أن أصطاد طائرين بسهم واحد، حتى إذا جاء الأعداء وجاء الروم اصطدت بسهم الواحد روميين. أما يجي لي كده أضرب السهم الواحد، سهم واحد أجيب اثنين. فرجع الجاسوس مسرعا إلى بلادي، قال ليس الآن، لا يمكن أبدا أن نغزو هذه البلاد طالما فيها مثل هؤلاء. يبقى كلمة واحدة يا إخوان ربت عدوان أمة عن أمة، نصرت الأمة بكلمة واحدة، كلمة خرجت فزلزلت عرش دولة أخرى وحافظت على عرش دولة مسلمة. هذه الكلمة في الحروب تنفع، فالكلمة لها أثرها الطيب حتى في الحروب وحتى في الأزمات. حينما نقع في أزمة مثل هذه الأزمة تنفع الكلمة. لا توجد أزمة في التاريخ الإسلامي كله مثل أزمة وفاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات رسول الله كادت الصحابة أن تجن وكاد الأمر ينفلت. مات النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معنا وينزل عليه الوحي بيننا، النبي صلى الله عليه وسلم الرسول يموت، كانوا لا يتوقعون هذا، لدرجة أن عمر لم يستوعب هذا الموقف وقال إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، وليرجعن وليقطعن ألسنة أناس قالوا أنه مات، ويقطعن أيديهم وأرجلهم. لا، ده ما ماتش، ده في زيارة لربه ويرجع. لا، لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من شل ومنهم من أخرس لسانه، وكانت صدمة عنيفة جدا. ومع ذلك يأتي رجل سبحان الملك بكلمة واحدة ينهي هذه الأزمة، ويعرف المسلمون أن نبيهم قد مات، وتهدأ النفوس مع حزنها الشديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنهم قالوا ما نفضنا الغبار من على أيدينا إلا وأنكرنا قلوبنا. يعني بعد ما بس دفنوا النبي كده وعمل التراب كده أنكروا أنفسهم. هذا حزنش، ولكن أبو بكر جاء لها المسألة بكلمة في هذه الأزمة الطاحنة، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انتهت المسألة. كلمة لها بها أزمة. تعال كده النهاردة، الأزمة اللي احنا فيها النهاردة دي، من الذي يخرج ويتكلم بهذا الكلام إلا من رحم الله عز وجل؟ لا تجد وسيلة من وسائل الإعلام الآن إلا هو تهيج. مفيش وراء غير التهيج، مفيش وراء غير التضخيم، مفيش وراء غير التهويل. وأنتم تعلمون أن التهويل الإعلامي سنة قديمة حديثة متجددة منذ عهد النبي إلى قيام الساعة، لأن الصراع بين الخير والشر لن ينتهي. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته خلف رجالا يستطيعون أن يديروا الأزمات بخلافنا نحن. والكلمة الطيبة تنفع أيضا في الدعوة، تنفع في الدعوة. مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وطبعا سعد بن زرارة كان مع مصعب بن عمير رضي الله عنه. فمصعب دخل المدينة ليهيئ الجو والمكان والمدينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا كان هناك أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ الرأس الكبيرة في المكان. فطبعا لما علموا أن مصعبا في المدينة الآن ويدعو إلى اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم خافوا من هذا الأمر، فأرسل سعد أسيد إلى مصعب وأخذ الحربة بتاعته ورغى غرز الحربة شغل التهديد أمام مصعب، وتكلم مع مصعب بن عمير وشتمه وسبه وأغلظ له في القول. فمصعب مش عاوز يخسر، ودي برضو رسالة لإخواننا الدعاء وإخواننا الذين يدعون إلى الله عز وجل. تذكر جيدا أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ومع ذلك ما يأس من دعوة الله عز وجل. الدعوة إلى الله لم يأس منها، مع أنه لم يستجب له واحد، ويأتي له يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وحده. فمصعب لما لقى الأمر كذا وجلل كلمة قال: ألا تجلس فتسمع؟ اجلس بس واسمع. ودل احنا بنبحت اصواتنا اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. ما تكونش فكرة من اللي بتسمعه، وما تكونش سبحان الله. انا دايما اقول مثل: امامك ساعتين، ساعة مظبوطة وساعة مخرفة، هتظبط وقتك على انهي ساعة؟ هتروح المخرفة وتقول هتدل سائدة؟ لا، هتروح للمظبوط وتقول هزبط. كذلك انظروا الى من يسير على الطريق الصحيح واظبط عليه، ما تروحش الواحد شاذ او واحد قام بفعل لا يحسب على الناس كلهم. لكن اقول لك اسمع مني ولا تسمع عني. الا تجلس فتسمع؟ ان وجدت ما تحب خلاص، وان وجدت ما تكره تركناكم وانصرفنا. فجلس فقرأ عليه القرآن ودعاه الى الله عز وجل، فقال: ما احلى هذا الكلام، ماذا تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فدخل في الدين. أنا اللي جاي به الشاهد بقى. فلما ذهب إلى سعد فقال: والله لقد جاء أسيد بغير الوجه الذي ذهب به عنكم. ده جاي وش متغير. ده مش الوش ده اللي كان حانق وغاضب. أحيانا كده لما تسمع وتكون رأي بتبقى حانق وغاضب عليه، اول ما يكلم لا تسمعه، اول ما يدعو لا تقف امامه ولا تتركه. طب اسمع اسمع، اقعد واسمع، اسمع، كون رأي، كون فكرة. ما تسمعش من الناس وتبني حكما على هذا الكلام. يا اخي لا تبني ان بعض الظن ايه وتثبت وتبين. فذهب ايضا سعد الى مصعب بنفس الكلمة: الا تجلس فتسمع؟ فلما جلس وسمع دخل دين الإسلام بكلمة واحدة تحيي قلب. والله بكلمة واحدة تحيي قلب في الدعوة إلى الله عز وجل، وبكلمة تميت قلب حينما تتكلم معه بكلام جاف وكلام سبحان الله. لو كنت فظا ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضه من حولك. كن رحيما، كن رقيقا، ومع هذا لا تتنازل عن ثوابت دينك، ولا تلون، ولا تتنازل عن عقيدتك، ولا تتنازل عن اي شيء باي دعوة باطلة كانت. اوعى وهتقول بس عشان نقرب عشان بس احنا انا ما فيش الكلام ده. ادعو الله عز وجل على بصيرة ولكن لا تتنازل عن ثوابت دينك. فالكلمة بتنفع في الحرب، بتنفع في الازمات، بتنفع في الدعوة، بتنفع في تصحيح الاخطاء. ناس كتير قوي بيخطئونا واحنا بنخطئ ناس، لكن كيف نخطئ وكيف نأتي بالمخطئ الى الطريق الصحيح؟ يا اخي انا يعني سبحان الملك، حينما اجلس في المسجد وتجد الناس في المسجد يثرثرون ويتكلمون وصوتهم عالي، تبقى انت متضايق. ايه ده 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 مش شارع، هذا مسجد. يجي واحد بيتكلم مع واحد بصوت عالي وبيتخانق معاه في المسجد، تقول له اتق الله انت في بيت الله عز وجل. لقيت واحد واقف بيشاور بيده كده، تقول له ليه كده، انت كده انت احترم بيت الله عز وجل. لكن تخيل انك تدخل الى المسجد فترى رجلا يدخل الى ركن من اركان المسجد ويبول فيه، ها تعمل ايه؟ لما تدخل كده تلاقي واحد واقف يبول في بيت الله عز وجل. ده انت لو عملها في بيتك، صنع ذلك في بيتك في ركن من اركانه، لقامت الدنيا ولم تقعد. فلما راى الصحابه قال ما بتعمل ايه؟ وهم الصحابه ان يفتكوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه كيف يستخدمون هذا اللسان. الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، الله عز وجل يقول وقولوا للناس قولا، وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا، وقولوا للناس حسنا. فقال لا تزرموه، سبوه، اوعى تخطوا عليه بولته يؤذى. فلما انتهى الرجل من بولته استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره يتكلم معه بصوت فيه رقة وصوت فيه رحمة، قال يا هذا إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله. الأعرابي من شدة حبه للنبي وهذا الأدب النبوي وهذه الكلمة سبحانه، ورجل أخطأ، لكن انظر كيف يعالج النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوان، أنا هو بس. فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هذا لقد حججت واسعا. ده من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أذكر لك موقف من الآن، عند الموقف حقيقة أريد أن يستخدمه كل مسلم في هذه المرحلة. تفضل تفضل مع ناخذ اتصال ان شاء الله ونكمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا فضيله الشيخ،
يا مرحبا.
الله ينور الشاشه ومنور كلنا والله.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
والله العظيم ان يرفع من قدرك وان يبارك في الهاتف.
واياك جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
ان يجعل وجوهكم دائما وابدا عامره بذكر الله.
جزاكم الله خيرا، بارك واياك.
يعني احنا والله يعني تسمح لي ان يعني اذكر نفسي بكلمات، يعني والله احنا في هذه الاونه وفي هذا الزمن في حاجه فعلا، يعني اولا الى قواعد بناء كما ذكرنا بها فضيله الشيخ عادل وهبه.
نعم.
وايضا الى كلمات، يعني نحن في هذه الاونه في هذا الزمن لا نحتاج الى كلمه، نحن نحتاج الى كلمات عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. واسمح لي اذكر بعد اذن حضرتك يعني بهذه الايتين. قال الله جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأيضا في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فنحن نحتاج أولا إلى الاستعانة بالله في هذا الزمان الذي كثر فيه الشهوات وفكر الشهوات والشبهات. وأصبح في هذا الزمن هذا يا فضيلة الشيخ يعني من منطلق حلقة بتاع حضرتك السلسلة العظيمة القيمة، أسأل الله أن يبارك فيها وأسأل الله العظيم أن يجعل لها متسع من صدور الناس.
جزاكم الله خير
لهذه القناة المباركة.
جزاكم الله خير.
يعني نحن بحاجة لكلمات فعلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نشكر أخي إبراهيم جزا الله خير، ربنا يبارك فيه على كلماته الطيبة، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. نكمل إن شاء الله عز وجل ونقول الموقف الذي أريد أن أذكره لك. مالك بن دينار رحمه الله تعالى، وهذا كان من العباد ومن العلماء، سقط لص على سقف بيته. وانا بالله عليك ركز معايا في الكلمة دي، ركز في هذا الموقف. لأقول لك كيف الكلمة تحيي قلب، الكلمة تحيي قلب. لما سقط على سقف بيت مالك ونزل إلى دار مالك، هؤلاء الناس كانت بيوتهم عادية جدا، ما كانش فيها لا صالون ولا صفرة ولا أمتري ولا الكلام ده، ولا نوم ونوم احتياطي وغسالة أوتوماتيك، وهذا الضخم الآن الذي نعيشه يسبب لنا مشاكل كثيرة جدا مع الذين لا يجدون شيئا. الشاهد أن الرجل نزل فأخذ يبحث عن شيء في دار مالك فلم يجد، ومالك يرقبه، مالك ينظر إليه. وأنا أقول لك ده، يا أنت لو لقيت حرامي عندك نص في البيت هتعمل فيه إيه؟ دون تفكير، دون تفكير سيكون جزاؤه معروف دون تفكير، لكن مالك ينظر إلى النص ويرقبه، هيعمل إيه؟ بعد أخذ يبحث ويبحث، فلما وقف الرجل ولم يجد شيئا فإذا بمالك يقول له يا هذا، فانتفض الرجل خلاص اتكشف أمره. قال نعم. قال والله لا تسمع الكلمة دي يا أخي الحبيب، كلمة عجيبة عجيبة جدا. قال بحثت عن شيء من الدنيا فلم تجد، أفلا أدلك على شيء من الآخرة؟ الله، انت بحثت عن حاجات لعاعات الدنيا الفارغة التافهة التي لا قيمة لها، كل ده اخوانا دنيا، كل ده دنيا، كرسي دنيا، وزارة دنيا، رئاسة دنيا، كل هذا دنيا، سياسة دي دنيا، كل هذا دنيا. لا تنظر إلى هذا وتتعب نفسك في البحث عنه وتبذل من أجله الكثير وفي النهاية لا قيمة له، إنما القيمة الحقيقية هي الآخرة. قال بحثت عن شيء من الدنيا فلم تجد، أفلا أدلك على شيء من الآخرة؟ فقال الرجل نعم يرحمك الله. قال قم فتوضأ وصلي ركعتين. ايه ده جاي حرامي هيبقى مصلي؟ ايه ده، هم ناويين ان هم يخلوا الدنيا كلها في لحية والرئيس ملتحي والرئيس بيصلي، ده بيصلي الفجر جماعة، وده انت عاوزين نغطي شو ده؟ حاجة عجيبة جدا جدا أبعد ما يكون. ولما خرجت مذيعة لابسة أشرب مش حجاب قامت الدنيا لم تفض، وكأننا في دولة ليست مسلمة. يقول لك ازاي ده خرجت لمسة يبقى التانية كمان تخرج تلبس كلام ملوش أي لازمة، كلام ملوش أي لازمة، هيغيروا حالنا، هيبدلوا حالنا، هنبقى زي دولة فلان ودولة علان. سبحان الله، نحن دولة مسلمة، ديننا هو الإسلام ودستورنا هو القرآن، شئتم أم أبيتم وسماكم المسلمين. فمالك قال قم وتوضأ وصلي ركعتين. فقام الرجل وتوضأ وصلى ركعتين. فالرجل لما بيصلي الركعتين يا إخوان أحس بلذة القرب من الله، تاب إلى الله عز وجل، أحس بهذه المتعة وبهذا القرب من الله عز وجل. فالبعد عن الله شقاء، والقرب من الله عز وجل نقاء وصفاء ولذة. فلما أحس بهذه اللذة قال يا مالك، قال نعم، قال دلني على المسجد، أنا عاوز أروح المسجد، وأنا عاوزك تخلي بالك ده كان جاي حرام الآن يسأل عن بيت الله عز وجل كلمة تحيي قلب. فلما دخل المسجد إذا بأصحاب مالك ابن دينار يقولون له يا مالك من هذا؟ ده مين؟ والله لا تسمع وتسمع يا أختي الكلمة عجيبة قوي وأنا عاوزك تحفظها. قال هذا جاء ليسرق فسرقناه، جاء ليسرق فسرقناه، جاء ليسرق ويصبح ما في يده وعمل يده حراما فسرقناه من المعصية إلى الطاعة. فما تشتغل حرام يا سيدي، بس حرام قلوب بكلام عن الله وعن رسوله وبكلمة طيبة. سبحان الله العظيم، بكلمة غير الهيئة والشكل والسمت والقلب بكلمة طيبة. يبقى الله عز وجل ضرب مثلا الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت لا يهزها ريح حتى لو أعصر الدنيا كلها. وبمناسبة الإعصار، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحان الملك، ده دي بس كده حتة على الماشي، حينما سبوا رسول الله قال لهم بس خذوا حتة كده، لأنك لا، لكي يعلم العالم كله أن دين الإسلام ورسول الإسلام فوق هذا كله، وأن دين الإسلام وشريعة الإسلام فوق الدستور وفوق الاستفتاء أيستفتى على دين الله عز وجل؟ أيستفتى على شرع الله عز وجل؟ أيستفتى على هذه الرسالة؟ إذا لماذا أرسل رسول الله؟ لماذا عذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا عذب أصحابه؟ ولماذا طرد؟ ولماذا هاجر؟ ولماذا حارب؟ عشان نستفتى عليها؟ ده مشكلة كبيرة جدا، هذه المشكلة مشكلة كبرى. يبقى المثل كلمة طيبة وعلى النقيض تماما، وضرب مثلا بالكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. طيب ناخذ هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله. يا مرحبا فضيلة الشيخ.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ.
يا مصحف حالك.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ ربنا يبارك فيك، نحن سعداء بهذا الاتصال يعني. ربنا يبارك فيك يا شيخ علي.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه القناة وأن يبارك في القائمين عليها.
آمين وإياك، ربنا يرفع قدرك
يعني. الشيخ أنا سعيد يعني عندما رأيت هذا الوجه الجميل على هذه القناة الطيبة.
أسأل الله أن يسترنا وإياك.
وسبحان الله، هذا الموضوع الخطير خطورة الكلمة يعني أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
والذي رواه لنا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، أي لا يتدبر هذه الكلمة، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
اللهم سلم يا رب.
وأسأل الله تبارك وتعالى للقائمين على هذه القناة وأن يجعل كل شيخ كل كلمة في ميزان حسنات القائمين على هذه القناة.
آمين يا رب. آمين.
ويا عم الشيخ حمادة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك.
آمين.
كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة.
آمين وإياك فضل الشيخ، ربنا يبارك فيك.
يعني بكلام الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنك لم تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك.
صحيح، أحسن. أسأل الله يبارك فيك فضيلة الشيخ، وهذا شرف كبير يعني أن الشيخ علي شيخي، وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الدارين يعني، ولا أزكي على الله، فتعلمنا منه الأدب والتواضع. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه دائما يا رب العالمين. طيب نتابع إن شاء الله عز وجل. أخذنا مثالا للكلمة الطيبة، سنأخذ الآن أمثلة للكلمة الخبيثة. وأود أن أذكر أصحاب الكلمة الخبيثة أنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حتى يطلقوا ألسنتهم للوقوع في أعراض الناس والكلام بكلام خبيث يهدم هذه الأمة. أنا أتعجب جدا من هذه الحرب الكلامية الدائرة الآن في وسائل الإعلام. هؤلاء الناس لا هم لهم إلا تفزيع الناس وتهويل الأمور ليخاف الناس من شريعة رب العالمين. حرب كلامية لدرجة أن واحدة من المذيعات التي تخرج على إحدى الشاشات تقول بنفس اللفظ كده، بنفس اللفظ: انا هفضل غزك وخلاص، هفضل غزك على طول. يعني يا طلعة تتكلم لا تعرف لماذا تتكلم، انما تخرج لتتكلم لتبث السموم، وهذه السموم بين جموع المسلمين، لانها تريد ان تؤسس شيئا في القلوب. يعني الكلام ده زي المثل البلدي بتاعنا: العيار اللي ما يصيبش يدوش. هي عاوزة تتكلم عشان تؤثر في القلوب، فيتأسس شيء في القلوب تقوم عليه بعد ذلك. أما الشاشة دي تتفتح ازاي، وهنتكلم ازاي، وهناخد مرتب منين، وتبقى 24 ساعة شغالة ازاي، هنجيب كلام منين، هنجيب مواضيع منين، نجيب كلمة من هنا وكلمة من محافظة كذا ومحافظة كذا، قطار أسيوط على محمد محمود، يا هذه ذكرى الأولى لمحمد محمود بأحداث محمد محمود الذي قتل فيه الثوار، والذي قامت فيه وزارة الداخلية بفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وقد مات الثوار وعذب الثوار. تهيج تهيج، يهيجون الناس ليخرجوا ليفعلوا هذا. ذكرني هذا بالزنج الخبيث الذي كان في البصرة، وهو كان شاب وصغير مرض، فجاء أبوه فجلس بجواره. اسمع الكلام ده، ما هم بيعملوا كده، يريدوا أن يؤسسوا شيئا في القلوب عشان الناس تسخن والناس تهيج فيخرجون فيؤذون الناس وينسون أن هذا مسلم وهذا مسلم وهذه بلادهم التي يخربون وهؤلاء إخوانهم الذين يؤذون. خلي بالك خلي بالك، اسمعوا ما تجريش وراء الكلام. فالزنج ده نائم، فأبوه كان أشطن منه خبثا، فبيقول له لأمه ما خبره؟ قالت يموت، ده خلاص ده بيصرفر. قال يموت؟ وإذا مات من يخرب البصرة؟ لما ده يموت أمال من اللي هيخرب البصرة؟ من اللي هيدمر البصرة؟ فقال الزنجي وهو على فراش المرض: فوقعت في قلبي. خلاص اتحطت فين؟ في القلب. هيقطعوا دنكو، هيقطعوا مناخيركو، هيلبسوكو. الله، ده واحدة منتقبة دخلت المترو شغالة ايه مولانا المنتقبة دي؟ حلاء. واحدة ماشية شايلة مقص ودخل المترو، اي واحدة بشعرها تعالي اقعد على الكرسي هاخد بس. ايه الكلام ده؟ ما هذا الغراء وما هذا الكلام؟ منتقبات مسكين مقصص في المترو شغالين ايه؟ ما هذا الكلام؟ وتقول لك ما ينفعش كده، انا لابسه بنطلون، هي مالها تقول للبلد بلدنا ولا مش بلد؟ من قال هذا الكلام؟ اسأل اي حد يقول بيحصل معاك الكلام ده، اقول لك ما حصلش. ولكنهم يحاولون ان يفزعوا الناس من النقاب، ويفزعوا الناس من اللحية، ويفزعوا الناس من الشريعة. وانا تعجب كل العجب كل العجب انهم يحاربون الشريعة بهذا الامر، وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويسمون بالمسلمين، ومع ذلك يخرجون ليل نهار على الشاشات يحاربون الشريعة، ويقول لك المادة التانية والتفسير بتاع المادة التانية ده مصيبة ده كارثة. انت مالك اللي بيقول كارثة ده؟ ماله ماله؟ انا اقول لكل الناس دول جملة بسيطة: اذا كنت انت يا من تحارب الشريعة ارتضيت ان يحكم غيرك شريعتهم، فلماذا لا ترضى ان تحكم شريعتك على نفسك؟ ليه كده؟ ليه هذا التنازل؟ وتطلع وتقول لا اصل ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تطبق الشريعة. اما اللي قلتلهم يطبقوا ازاي؟ ادتلهم ان هم يطبقوا ازاي؟ واخواننا اللي في الجمعية يتنازلوا ازاي عن هذا الاصل الاصيل الذي بدونه نحن لا شيء، يطبق شريعته عليه وله حرية يا سلام. ويجي عندنا لا نخاف احنا من الشريعة، اصل هم بيعملوا بمتشددين اصوليين ارهابيين. هذا كله كلام يؤسس في الناس شيئا، في قلوب الناس شيئا. فالزنجي لما سمع كده قال: وقعت في قلبي. فأخذ فلما كبر جمع معه اللصوص وقطاع الطرق وكون جيشا خرب ودمر البصرة، حتى أن المعتمد أرسل إليه جيشا فانتصر عليه الزنجي، وكان معه حوالي 14,000 دمروا البصرة بسبب كلمة واحدة قيلت من هذا الكلام الخبيث، هذا الكلام الذي لا يخرج على لسانه. يا إخوتاه، إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا يعذب بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. أيها الناس، إن المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم عرف. خلي بالكم، أيوة، لتعرف أنهم في لحن القول، وأن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. خلي بالك من الموضوع ده، خلي بالك، يعجبك القول كده وانت قاعد ومسبسب والدكور والكلام، ويجيب ضيوف الدين عشان يقول الكلام اللي هو عايزه عشان يدمر شريعة الاسلام ويحارب شريعة الاسلام. فخلي بالك من الموضوع ده، خلي بالك. واحد يقولك والله يا مولانا انا بطلع اتكلم والله ما قصدي شيء، انا بتكلم وبطلع اقول المفروض ان انا اقوله. اقول له خلي بالك، اذا كنت انت بتقول الكلام ده ففي مرضى قلوب يسمعون، مرضى قلوب ينتهزون فرصة كلمة تخرج ثم يخرجون لإيذاء الناس ولتدمير هذه البلد، بالضبط زي أخوة يوسف. شوف لما يعقوب قالهم إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أنا بس خايف تاخدوه، الذئب يأكله. فوقعت في قلوبهم هذه الكلمة فحبوا يتخلصوا من يوسف، فجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبو إحنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله له أكله الذئب اللي انت خوفتنا منه. لا، هي وقعت في قلوبهم وهم مرضى القلوب، فسمعوا كلمة وطبقوها. هو كده وسائل الإعلام. واحد يقول لي أنا لا لا احذر احذر، وفيكم سماعون لهم، اوعى تخلي بالك. هو يتكلم كلام ظاهري يقول لك ده حق، ولكن والله يدس السم في العسل. فالحرب الكلامية الدائرة الآن أنا لا أدري مبررا لها أبدا. حرب الشريعة وحرب الدولة وحرب مؤسسات الدولة وحرب الناس اللي في الشارع يهيجون الناس بعضهم بعضا، أنا لا أدري لماذا كل هذا. يا إخوتي اتقوا الله عز وجل واعلموا أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تفضل ناخذ هذا الاتصال. الشيخ مؤمن تفضل.
السلام عليكم
استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ، كيف حالك؟
سيدنا
ربنا يرفع قدرك يا حبيبي.
عامل ايه يا سيدي؟
بفضل الله بخير والله الحمد لله.
والله يعني نحن في قمه السعاده والله العظيم
شيخ. اسعد الله قلبك، ربنا يبارك فيك، ربنا يسعدك في الدارين.
الله تعالى ان ينفع بك امه النبي صلى الله عليه وسلم.
امين واياك، ربنا يديك خير.
يجعل هذا الجد في ميزان حسناتك يا رب العالمين.
امين واياك، ربنا
يرفع قدرك يا حبيبي. ينفع بك امه النبي صلى الله عليه وسلم.
امين، جزاك الله خير.
ارزقنا واياك الاخلاص في الدنيا والاخره.
امين يا رب. امين
والله. اشهد الله تبارك وتعالى اني احبك في الله.
احبك الذي احتني فيه، ربنا يحبك يا رب.
تعالى ان يرزقنا بهذا الحب وان نجمعنا بهذا الحب مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه.
ربنا يبارك فيك يا شيخ مؤمن، من الدعاء الطيبين المخلصين، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك في عمرك.
جزاكم الله خيرا يا حبيبي، بارك
يعني
الله فيك.
والله يعني المشرف اللي احنا بنتعلم من حضرتك ونجد.
جزاكم الله خيرا، ربنا يرفع قدرك ويسترنا واياك في الدنيا والاخره. جزاكم الله خيرا. نستكمل ان شاء الله عز وجل. نقول أن الحرب الكلامية الدائرة الآن لا معنى لها. أذكرهم بتقوى الله عز وجل وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم، أذكركم بهذا. في نوع ثاني من الكلمات الخبيثة طلع دلوقتي عجيبة الشكل، وهي حرب الشائعات، وهذه من أخطر الكلمات التي تخرج على وسائل الإعلام. وحرب الشائعات للأمانة العلمية قديمة حديثة متجددة. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام بعث، ده شاعر، ده كاهن، ده ساحر، ده كذاب، كذاب به جنة، إشاعات هنا وهناك ليصدوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يحدث الآن، إشاعات تخرج من هنا ومن هنا ومن هنا على ألسنة أناس لا يتقون الله عز وجل، ليجعلون الناس يشكون في شريعتهم وفي دينهم وما سيحدث لهم في ظل الشريعة الإسلامية. تسمع هذا كثيرا. يكفيك أن الشائعات هذا سلاح في أخطر ما يكون. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة شائعة واحدة طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ظل شهرا يكتوي بهذه الإشاعة، شهرا يتلوى النبي صلى الله عليه وسلم من الألم ويكتوي بنار الألم بسبب هذه الكلمة التي قالها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول في السيدة عائشة المبرأة الحصان الرزان التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بإشاعة واحدة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يكتوي بنارها وبألم هذه الإشاعة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أشيع قتل رسول الله، فتفرق المسلمون وانهزم المسلمون بسبب هذه الإشاعة. حتى في هجرة الحبشة، هجرة الحبشة، يخرج المسلمون إلى الحبشة فيشاع في مكة أن مكة أسلمت لما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتذهب الإشاعة من مكة، هل ذلك، من مكة إلى الحبشة، فالإشاعة تطير طيران عجيب. وللأسف إحنا اللي بنطير الإشاعات كالعملة المزيفة تماما، يدقها المجرمون ويروجها الطيبون، نسمع ثم نقول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل زعمه، ده بيقوله، ده احنا بيقول، ده سمعنا بيقوله، تأكد، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. ده بناخد هذا الاتصال ان شاء الله عز وجل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ حمادة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ حمادة، ازيك صحتك؟
الحمد لله بخير ونعمة، ربنا يبارك فيك يا شيخ سيد.
الله يا شيخ حمادة.
الله يسترك.
منور الشاشة.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يا رب يجعله الكلمات اللي انت بتقولها دي في ميزان حسناتك.
واياك يا حبيبي، ربنا يسترك.
والله انت وحيدنا ومنور الشاشة.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. طيب نستكمل ان شاء الله عز وجل. نقول ان الاشاعات لها خطر كبير جدا. تطير الاشاعة من مكة الى الحبشة، فيأتي المهاجرون قبل ما يدخلوا مكة ومع الساحل يقول لك ده الكلام مش صحيح. تخيل هذا العناء وهذه المشقة ثم يرجعون مرة أخرى بسبب إشاعة. بسبب ايه؟ اشاعة. اهو احنا دلوقتي عارف عاملين زي ايه؟ كما كان في سنة 400 او من 400 ل 600 كده كان اشيع ان في حيوان مفترس بيمشي في شوارع القرية، اي حد هيطلع بالليل هياكله، اي حد هيطلع بالليل هياكله. فكان الناس من قبل المغرب يدخلوا بيوتهم ما يطلعوش، فعانى التجار وعانى الناس معاناة شديدة، وما فيش اصلا، ما فيش حيوان، ما فيش اصلا سلعوة، ما فيش اصلا خنازير، ما فيش اصلا. ده اشاعات. عشان ايه؟ عشان اجني ثمارا لي انا، ثمار شخصية لفلان بي وعلان باشا، مش ما فيش الكلام ده. فبعض العقلاء قالوا لا يوجد هذا، والناس لا يصدقون. يا اخوانا ما فيش حاجة في البلد اطلعوا، لا ما فيش فايدة، لا في حيوان لو طلع هنتاكل. قال لك طب نعمل ايه؟ ها؟ قال لك نجيب اي حيوان غريب شوية ما شافوهوش قبل كده ونقتله وندبحه ونعلقه على باب القرية في الصباح، قتلنا الوحش. فلما رأوا الناس ذلك قتلنا الوحش، استراح الناس وخرجوا. فنريد ان نقتل ما نسمعه من اشاعات، لان هذه الاشاعات تؤخر ولا تقدم وتهدم ولا تبني. ده شيء معروف، هذه الاشاعات، وهذه الاشاعات اشاعات قوم اشعب. طيب ناخذ هذا الاتصال ان شاء الله. اخو اسامة تفضل. الشيخ اسامة بارك الله فيك، لو توقف التلفزيون وتسمعنا ان شاء الله من التليفون.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام يا شيخ اسامة، استاذنك لو توقف التلفزيون.
انا يا حبيبي اعذر. اخوك اسامة عبد المطلب الخصوص.
كيف حالك يا شيخ اسامة؟
الله يحفظك ويعزك ويبارك فيك. السلام عليك يا مولانا.
الاحبة كلهم بيظهروا ما شاء الله. كيف حالك؟ ربنا يبارك فيك يا شيخ.
بس انا ليا رجاء عند مدير القناة.
اتفضل.
ان البرنامج ده وبرنامج الشيخ علي الوهبة رجاء شخص ان يكون في وقت تاني، لان احنا فعلا عايزين نستفاد، الامة كلها عاوزة تستفاد يا مولانا من الموضوع ده.
طيب والادارة بتسمعكم ان شاء الله وربنا
يبارك. يا ريت والله، يعني كنت في ميعاد مناسب لوجودنا. انت عارف ان الساعة 2 مش مناسب لبرنامج زي ده، برنامج زي برنامج الشيخ عادل وهبة، ربنا يحفظكم وينفع بيكم.
ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير يا شيخ سامي، نبلغكم ان شاء الله باذن الله.
فرجاء شخص يعني تبلغ رساله مدير القناه ان يبقى في وقت 7-8-9 البرنامج يبقى في وقت مناسب عشان الناس تتعلم.
ربنا المستعان يا شيخ سامي ان شاء الله باذن الله.
ونرجو من الله ان يمدك بالصحه والسعاده.
امين يا رب.
وانفعنا بيك.
شيخ اسامه
ان شاء الله خطبه الشيخ حماده بكره.
الشيخ اسامه بيستغل الهوا عشان بيعلن عن الخطبه عنده في مسجد الرحمه في الخصوص غدا، فبيستغل كده يعني. جزاك الله خير يا شيخ
اسامه. مسجد الرحمه يا مولانا في الخصوص.
بارك الله فيكم. بارك الله واحنا كمان بنحبكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. نستكمل ان شاء الله عز وجل. احنا قلنا ان قوم اشعب، وانا عاوزك تخلي بالك من اشعب ده في مساله الاشاعات، لان وسائل الاعلام انا اتعجب والله العظيم بيجيبوا الكلام ده منين. والله انا بتعجب الكلام، كل اللي بيجيبوه ده بيجيبوه منين؟ لما مسكوا على زواج القاصرات 9 سنوات وفضلوا يجيبوا، والراجل يتصل، العجيب جدا الراجل يتصل بيه ويقول له ما حصلش، ما قلتش، وهم هنالك برنامج هنا وبرنامج هنا وبرنامج هنا، ويرمي الاشاعات ويجري. الناس اللي عارف خايفه تركب المترو ليه؟ النساء المسلمات المنتقبات ما شايله مقصات، اشتغلت حلاقات الان، يعني ما حدش هو بيركب المترو من النساء اللي ليه كده. الناس تقول لك كلام اشعب ده كان يضرب به المثل في الطمع، يعني اشعب كان اذا راى اثنين يتساران في جنازه، اثنين بيرششوا بعض كده، يقول ان الميت اوصى لي بشيء. طالما بيتكلموا كده يبقى كده ممنوع له ان الاشعب الميت ساب لك حاجه. وكان اذا راى دخانا يصعد من بيت جاره فتك رغيفه وانتظر. انتظر ايه؟ المرقه. قال لك اكيد هيخبط علي الان ويحط لي مرقه في الطبق. وكان قال واذا زفت عروس كنست بيتي ونظفت بيتي. ليه؟ قال لعلهم يخطئون فيدخلون بها علي. شفت الطمع وصل لغايه فين؟ والله العظيم برضو دي لها شاهد فيما نحبس فيه الان. واحد نفسه يلبس البدله ولو 5 دقائق، يقعد على الكرسي بس كده ولو 5 دقائق، ويقول لك ده مش نافع وده مش نافع وده غلط والدنيا بايظه. ليه؟ عشان بيؤسس لنفسه هو ويطمع في شيء. حاجه عجيبه عجيبة، ونسوا ان هذه كلها دنيا، دنيا لا قيمة لها. ومع ذلك اشعب هذا في يوم خرج، فخرج وراه صبية صغار يضربونه بالطوب، قعدوا جابوا الطوب كده وضربوه كده وراه ويجروا وراه، فتأسف منهم وتعب منهم، فقال لهم تعالوا. فاحاطوا باشعب، فقال لهم في اخر البلدة عرس والدعوة عامة والابواب مفتوحة والطعام أكوام أكوام. فجر الأطفال طالما الدعوة عامة والباب مفتوح وفي طعام أكوام أكوام جروا. قابلهم أحدهم إلى أين؟ قالوا في آخر البلدة عرس والدعوة عامة والأبواب مفتوحة والطعام أكوام أكوام. فمشى معهم. فقبلهم آخر إلى أين؟ فحكوا له. ثالث ورابع وخامس. فأخذ كل ومعظم القرية معهم إلى هذا العرس الوهمي، هذا العرس الغير صحيح. فأشعب واقف ينظر، الله الناس دي راحة فيه، كل القرية دي راحة فيه، رايحين الفرح. ثم وقف وقال لنفسي لعله أن يكون صحيحا، وأخذ يجري. كذب الكذبة ثم صدقها، هكذا يسأل الإعلام وسائل يكذبون الكذبة ثم يصدقونها. طيب نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله. طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا ممكن عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
هم دلوقتي في وسائل الإعلام المختلفة بيحاولوا يفهمونا إن الحجاب اللي احنا بنطلبه في الإسلام هو يعني حاجة مش ما كانتش موجودة قبل كده. طيب هل احنا مش هنتكلم عن النقاب وعن فرضية النقاب لان في اختلاف في الاراء فيه، احنا مش عايزين نفرضه على حد. طب هما دلوقتي بيحرجون حتى في تغطية الرأس، احنا ما برضو ما بنفرضش، مش عايزين نفرض عن حد ان هو يلبس، بس ليه حسسونا ان تغطية الرأس دي مش من الاسلام ومش من الدين او مش فرض مفروض عليه؟ يعني انا عايزة اسأل رد حضرتك، لان احنا في ناس سألت على شيخ ازهري على قناة فضائية قبل كده، والمذيع حاول يخرجه من الموقف ان هو ما يردش عشان ما يحطوش في موقف مختلف. فانا عايزة اسمع رد حضرتك. هل الله
يجزيك
كل خير عننا وعن
المشاهد. جزاكم الله خير. هذه المسألة مسألة قد يعني لكتها الألسنة، هذه المسألة مسألة معروفة، لكن انا بس يعني ينبه ام عبد الرحمن ان يعني معلش يعني واحدة تأتي او امرأة تأتي على قناة غير محجبة اصلا، سافرة متبرجة، والله عز وجل قال ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، ده الوقت الموجود ده أكثر من تبرج الجاهلية الأولى. امرأة مثل هذه ماذا تنتظرين منها؟ تنتظر أن تحارب الحجاب وتحارب النقاب. لكن أهل العلم في هذه المسألة لهم رأيان، الرأي الأول بإباحة وجواز كشف الوجه والكفين، والرأي الثاني من رأي أهل العلم أنه بوجوب تغطية الوجه والكفين، والفريقان اتفقا أنه في زمان الفتنة تغطي المرأة وجهها وكفيها وكلها عورة، تغطي كل جسمها من رأسها إلى قدمها. ولكن هؤلاء الناس دائما 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 يخوفون الناس من هذا الشكل، مع أن سبحان الله العظيم لو يعني أنا لو الأخ المهرج بس يقول الوقت قد إيه باقي، يعني أنا أقول بس حاجة بسيطة جدا في مسألة الحجاب والنقاب ده، لأن سبحان الله العظيم المسلمات مش عارف بيخافوا منه ليه، بتخافوا منه ده عفة وعفاف وطهر ونقاء، ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن أحب قوم حشر معهم. أنت بتحب مين يا أختاه؟ تحب خديجة رضي الله عنها اللي هنا أفلاب ترجمة إن شاء الله الحلقة القادمة، ولا عائشة وحفصة وسودة رضي الله عنهن جميعا وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات، ولا بتحب فلانة وعلانة اللي بتقف وتتكلم وبتقول والله أقسم بالله سمعتها بأذني تقول ربنا ما يكتب علي الحجاب. أمين أمين يا رب أمين، ما يكتب عليك الحجاب طالما أنت تحاربينه بهذا. ولكن والله لا نتمنى هذا، إنما نتمنى أن يهدي أن تهدى قلوب كل المسلمين. أنا والله أحزن لو مسلم يدخل النار، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه المسألة اللي تطلع على فضائيات تحارب هذا الأمر لابد أن يميع القضية، وده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا بنقوله. جعفر بن أبي طالب في عند النجاشي لما جاء عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص عشان يرجعوا المهاجرين المسلمين عند النجاشي، لما راحوا وقفوا قدامه وجابوا لكل بطريق هدية، والبطريقة كلهم كل واحد خد هديته وتزبطوا الكلام ده، وخافوا طبعا المسلمين لما كل واحد خد هذا المال ان هم سيفتكوا بهم. فقولوا عبد الله بن جعفر احنا هنقول للنجاشي ايه؟ طيب ان شاء الله يعني اكمل هذا في دقيقة واحدة ثم اختم ان شاء الله عز وجل. فلما قالوا طب احنا هنقول له ايه؟ هطلع على قناة كذا كذا، اطلع نوع القضية واقول لا ده مش 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 من مش من الدين او ده عادة او ده بدعة او عشان القناة دي منهجها، ولا اطلع اقول قال الله قال رسوله كلمة الحق في اي وقت. ف فلما قالوا له قالوا والله ما نقوله إلا ما علمنا وأمرنا به نبينا. إحنا ما نقولش إلا كده، إحنا ما نقولش إلا كده، سيبك من الكلام ده كله، إحنا نقولش إلا الحق. فلذلك يا إخوان هذه الحرب حرب الإشاعات أسأل الله جل جلاله أن تنتهي، لأن كلما أشيعت إشاعة دمر مكان في مصر، وكلما أشيعت إشاعة انفجر مكان في مصر. لذلك نريد أن نتقي الله عز وجل وأن يسلم المسلمون من ألسنتنا جميعا. أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا جميعا، ونكمل هذا الموضوع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب لماتها بسناها.